أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال دلالة فعل المعصوم. ما زال الكلام في الباب الثاني وهو باب السنة. قلنا بأن المصنف يبحث هذا الباب في تمهيد ومباحث أربعة. تقدم الكلام في التمهيد، الكلام فعلا في المبحث الأول من المباحث الأربعة وهو دلالة فعل المعصوم. فعل المعصوم، ما هو مقدار دلالته على الحكم الشرعي؟ هذا هو محل البحث. المصنف يخرج صورتين عن محل النزاع ويذكر ويختص النزاع في صورتين أخريتين. هناك صور أربعة: صورتان خارجتان في محل النزاع وصورتان داخلتان في محل النزاع. الصورة الأولى الخارجة عن محل النزاع هي دلالة فعل المعصوم على الإباحة، ودلالة ترك المعصوم لفعل على عدم الحرمة. هذا لا إشكال ولا ريب فيه، إن المعصوم لو جاء بفعل فقطعا هذا الفعل ليس بمحرم وإنما هو مباح قطعا. والمعصوم إذا ترك فعلا فقطعا ذلك الفعل هو ليس بواجب. عليك السلام والسلام. وذلك بمقتضى عصمته، إنه حيث ثبت أنه معصوم فهذا يعني أنه لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب. هذا لا نزاع ولا خلاف فيه بعد ثبوت عصمته. هذه الصورة الأولى الخارجة عن محل النزاع. الصورة الثانية الخارجة عن محل النزاع هي دلالة فعل المعصوم على الوجوب أو الاستحباب، فيدل فعل المعصوم على ما هو أوسع من الإباحة. وذلك فيما إذا كان المعصوم في مقام بيان حكم من الأحكام، في مقام بيان عبادة من العبادات، فلا إشكال بأنه حينئذ يكون هذه العبادة إما واجبة وإما مستحبة، فيدل فعله على الوجوب أو على الاستحباب بالقرينة، ويكون فعله ظاهرا في الوجوب أو في الاستحباب بالقرينة. هذا ما في إشكال أيضا، لا نزاع ولا خلاف فيه. ولا نزاع أيضا في حجيته، هذا المقدار لا نزاع في ظهوره عليكم السلام، لا نزاع في دلالة فعل المعصوم عليه كما لا نزاع في حجيته عندنا مرحلتين، مرحلة الدلالة والظهور، مرحلة شنو؟ الحجية. هذا البحث الثاني، هاي السورة الثانية، كما لا نزاع في دلالتها، حتى السورة الأولى كذلك لا نزاع وين؟ في حجيتها. وذلك لأنه المفروض أن نجعل المعصوم بي كان ظاهرا في الوجوب أو كان ظاهرا في الاستحباب. نعم، بمعونة القرين فيكون حجة، فيكون حجة شأنه شأن شنو؟ كل ظاهر. كما عبر المصنف بمناط بمناط واحد، إنه إذا ثبت حجية الظهور بالسيرة العقلائية مثلاً، نفس تلك السيرة العقلائية تثبت حجية ظهور فعل المعصوم في الوجوب أو في الاستحباب. إذن هذه الصورة الثانية لا نزاع في دلالتها على الوجوب أو الاستحباب للقرينة، ويكون فعل المعصوم ظاهراً فيها، وأيضا لا نزاع في حجيتها. هاتان صورتان خارجتان عن محل النزاع، وإنما النزاع في الصورة الثالثة وفي الصورة الرابعة. واضح إن شاء الله؟ قال دلالة فعل المعصوم: لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما، من هذه الصورة الأولى بمقتضى كونه معصوم، فإذا فعل فعلا هذا يعني أنه ليس بمحرم، وإذا ترك فعلا هذا يعني أنه ليس بواجب، وإلا لم يكن المعصوم معصوما، هذا خلف كونه معصوم. قال لا شك في أن فعل المعصوم يدل على إباحة الفعل على الأقل، كما أن تركه، ترك المعصوم لفعل يدل على عدم وجوبه، على عدم وجوب ذلك الفعل على الأقل. ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته. فهذه الصورة الأولى خارجة عن محل النزاع. الصورة الثانية قال: ثم نقول بعد هذا إنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، يا هو ذلك من الإباحة عند فعله ومن عدم الوجوب عند تركه، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة، كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهما، فإنه حينئذ حين إحراز أنه في مقام بيان حكم أو عبادة من العبادات يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا. وجه الفعل هذا أخذنا بالفقه هنا، وجهه يعني واجب أو شنو أو مستحب أو غير ذلك حسب ما تقتضيه القرينة. هذا لا إشكال فيه أيضا، القرينة دلت على أنه شنو، على الاستحباب أو على الوجوب. هذا من جهة الدلالة لا إشكال فيه. من جهة الحجية قال: ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد. الألفاظ إذا كانت ظاهرة في معنى فهي حجة في ذلك المعنى الظاهر فيه، والظهور حجة بمناط سيرة العقلاء مثلاً، بمناط واحد فعل المعصوم أيضا ماذا؟ أيضا حجة، ظهور فعل المعصوم حجة. قال: وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها، كيفيات الوضوء والصلاة والحج بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذه الأمور. هذه الأمور يعني الوضوء والصلاة والحج بحكاية فعل المعصوم اللي هي يسمونها شنو؟ أن الروايات يسمونها هاي شنو؟ الروايات البيانية. ألا أحكي لكم أو ألا أبين لكم كيفية وضوء رسول الله؟ الإمام مثلا يقول يتوضأ ويتوضأ الإمام أمامهم. فالروايات البيانية الحاكية عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله استفادوا منها الوجوب، استفادوا منها شنو؟ الاستحباب. نعم، بمعونة ماذا؟ بمعونة القرآن. قال كل هذا لا كلام فيه ولا خلاف لأحد فيه. هاي السورة الثانية الخارج عن محل النزاع. الكلام في السورة الثالثة والرابعة. السورة الثالثة قال وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين في دلالة فعل المعصوم. هذا الموضع الأول داخل محل النزاع، والموضع الثاني اللي سمينا السورة الثالثة والرابعة. السورة الثالثة الداخلة في محل النزاع، أولا بين هذه الصورة شنية، ثانيا الأقوال في المسألة، ثالثا مختار المصنف ودليله، رابعا دليل الخصم، خامسا ثلاثة ردود على دليل الخصم. وبها تتم هذه الصورة الثالثة. أولا ما هي هذه الصورة الثالثة الداخلة في محل النزاع؟ الصورة الثالثة الداخلة في محل النزاع، النزاع بشنو؟ في مقدار دلالة فعل المعصوم. الصورة الثالثة هي فعل المعصوم إذا كان مجردا عن كل قرينة، مجرد عن قرينة التي توجب ظهوره في الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك، فعله مجردا فقط وفقط، ولم يكن أيضا في مقام بيان حكم أو في مقام بيان عبادة، حتى نقول إذا كانت عبادة فهي قطعا مستحب له شنو؟ لو واجب، لا، لم نحرز أنه في مقام بيان ذلك. فالمعصوم فعل هذا الشيء، هذا فعله هل يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو لا يدل على شيء؟ إحنا بحثنا زائد على الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى قلنا لا نزاع فيها، قطعا فعل المعصوم يدل على أن هذا الفعل أنه مباح. نرجعد على ذلك، هل يدل أو لا؟ إذن الصورة الثالثة النزاع فيها في دلالة فعل المعصوم زائدا على مقدار الصورة الأولى وعدم دلالته. فعل المعصوم هل يدل زائدا على ذلك أو لا يدل؟ واضح هذه الصورة الثالثة؟ هذا محل النزاع. فالمعصوم مثلا لبس لبس معين، يقول هذا اللبس هل هو مستحب أو لا؟ هو واجب أو لا؟ لا واجب ولا مستحب، مجرد بحث. المعصوم قولنا ليس في مقام بيان حكم أو في مقام ماذا؟ بيان عبادة مثلا. قال فعله مجردا، هل يدل زائدا على المقدار المتيقن أو لا يدل زائدا على ذلك؟ هذه الصورة الثالثة المتنازع فيها.
النقطة الثانية الأقوال في المسألة. الأقوال في المسألة ثلاثة ذكر المصنف. القول الأول أنه فعل المعصوم مجردا عن كل قرينة يدل على الوجوب، يدل على أن هذا الفعل شنو؟ واجبا. القول الثاني لا، فعله مجردا عن كل قرينة يدل على أن الفعل شنو؟ مستحبا. القول الثالث يقول لا هذا ولا ذاك، فعل المعصوم مجرد عن كل قرينة ما بي دلالة زائدا على المقدار المتيقن، ما بي دلالة، فهو يدل على أنه مستحب، عفوا يدل على أنه مباح، المعصوم لا يفعل حرام فيدل على أن هذا الفعل مباح، أما أنه واجب أو مستحب ما في دلالة. إحنا ما نقول ينفي الاستحباب والوجوب، لا يدل على الاستحباب والوجوب. هذه أقوال ثلاثة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة مختار المصنف ودليله. المصنف يختار القول الثالث، ينتهي إلى أن فعل المعصوم مجردا عن كل قرينة لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، وإنما يدل على المقدار المتيقن فقط وهو الإباحة. ودليله هو أنه لا يوجد حينئذ ما يدل على الوجوب أو الاستحباب، ولا يوجد ما يصلح أن يكون له الدلالة كما عبر هو. الموجود فعل للمعصوم، وهذا الفعل كما أسلفنا مجردا عن كل قرينة، أقصى ما يمكن أن نقول هو مباح باعتبار أنه لا يفعل الحرام، أما أنه واجب أو مستحب هذا محتاج إلى دليل مفقود. فالحاصل أن دليل المصنف هو عدم الدليل. المصنف يقول الوجوب والاستحباب يحتاج إلى دليلين، ولا دليل في البين على الوجوب وشنو على الوجوب أو الاستحباب، إذا نقتصر على الإباحة، هذا ما يقتضيه فعل المعصوم عليه السلام. أما أزيد من ذلك نحتاج إلى دليل، لأن هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد فيه من دليل، ولا يوجد ما يصلح أن يكون دليلا على الوجوب أو الاستحباب. هذا مختار المصنف ودليله، هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة دليل الخصم. قد يستدل على الوجوب، أي على أن فعل المعصوم مجرد عن كل قرينة يدل على الوجوب، قد يستدل له بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قد يستدل على هذه بهذه الآية على أن فعل المعصوم يدل على الوجوب بتقريب الاستدلال بهذه الآية. هذه الآية تدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله. الأسوة هي القدوة، وجوب الاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن كل فعل يفعله المعصوم هذا الفعل يكون ماذا؟ يكون واجبا بدلالة الآية، لأن الآية أوجبت التأسي للنبي صلى الله عليه وآله، فكل فعل يفعله ذلك الفعل يكون واجب الاتيان به من قبل المكلفين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو لا أقل من استحباب التأسي، فتدل الآية على أن كل فعل يفعله المعصوم يفعله النبي صلى الله عليه وآله واستحب الاتيان به سيكون مستحبا. فهذه الآية إما أن نجعلها دليل على الوجوب أو نجعلها دليل على شنو؟ على الاستحباب، على وجوب فعل المعصوم أو على استحباب فعل المعصوم. طبعا حتى تتممها هذه الآية واردة للنبي، إحنا نريد كل معصوم، نقول باقي المعصوم باقي المعصومين شأنهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو دليل الخصم، واضح إن شاء الله؟ هذه الآية مو واضح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لذلك راح يجي يشكل المصنف، إشكال الثاني راح يشكل المصنف، ما بيجي يعني. بس أكو آيات أخرى مثلاً أمرت باتباع النبي، راح يجي بعدين المصنف يذكر بالأخير. كذلك دعوة ذات الآية الأمر بطاعة الرسول وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوه، هاي أمر أمره
أطيعوا مطلع أطيعوا ذاك
مجرد، بس هاي يكون أطيعوه تشمل الفعل ما تشمل الفعل، لذلك المصنف يقول هاي مو صالحة، يعني المصنف يقول هاي ما لها وجه، ما حاجة حتى نذكرها ونردها، واضح بطلان. لكن مصنف أصلاً ما ذكرها، فقط أشار إليها. مثل ما تفضلون سيدنا، لكن مصنف رأي يشكل، إشكال الثاني رأي يشكل بها.
أي
هاي الآيات، هو هاي المصنف بعدين أشار لها، بس هاي مو فعل. بالضبط، مو فعل المعصوم. نريد فعل المعصوم. المعصوم مجرد أن يفعل فعلاً، هذا واجب لو مستحب. أكو دليل على وجوب لو استحباب. وهي شرفة بين مصنف الآيات هاي بالأخير يقولها أصلا يعني ردها واضح فلا حاجة إلى ذكرها. فإحنا الآن بهاي الآية الأولى أحس من يقول ما أدري أكو قائل به، بس هو ظاهر العلامة ذاكره ورده، العلامة ذكره ورده، وهسه ذكرهم باب أنه تبرع لهم بعض الأحيان واحد يسوي منها يتبرع لهم دليل، ولو كان هذا دليلهم فرده كذا، العلامة ذاكر كما هو المصنف يقول رده، العلامة رد ودفع هذا الدليل. بحثت كتب الأصولية ما لقيت بد واحد ذكر، يعني ما عذرت، ما أقول ماك واحد ذكر، أنا ما شفت واحد ذكر يعني. لا مع عدم قرينة يقول لك لا مو مشكلة، ما هو مشكلة كل فعل يفعل المعصوم هو واجب إلا مع القرينة، هو يدلت القرينة على أنه ليس بواجب نحن نرفض. طبعا هم يقولوا مني شكيد ما في شيء أحسنتي، فحتى عبارة المصنف تبرع بالضبط، وقلت العلامة ذاكر غادة هذا، وأنا بحد كتب الأصولية ما عثرت، يعني ما عثرت، ما أقول ماكو حد ذاكر، بس أنا ما شفت دفعهم مرفعهم. هذا هو دليل الخصم، رده المصنف يرد هذا الدليل بردود ثلاثة، الرد الأول، الرد الأول يقول ذكره العلامة الحلي والمصنف استحسنه، استحسن هذا الرد. العلامة ذكر بأن التأسي هو الإتيان بفعل الغير لأنه فعله الغير، هاي فد قيد أو فد جزء من معنى التأسي. الجزء الآخر هو أنه يفعله على الوجه الذي جاء به، بمعنى أن التأسي بفعل النبي كما إذا النبي لبس شيء، لبس شيئا، فالتأسي به هو أن نفعل ذلك الشيء لأنه فعله منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ونفعله نحن على الوجه الذي فعله النبي، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله إذا فعل ذلك الفعل على وجه الوجوب فالتأسي يقتضي أن نأتي به على وجه الوجوب، وإذا فعله النبي على وجه الاستحباب فالتأسي يقتضي أن نأتي به على وجه الاستحباب، وإذا فعله النبي على وجه الإباحة فالتأسي جنه يقتضي أن نعتقد بإباحته. إيال شو؟ طب هذا شيء آخر، يعني بعد كنا في قرينة كذا نعلم بها أنه واجب ومستحب. بعد هذا مثل ما تفضل الشيخ، بعد فعل النبي ما راح يدل على أنه شنو، على أنه واجب أو مستحب أو كذا. يعني وليس معنى التأسي كما توهمه المستدل هو أن يؤتى بذلك الفعل على وجه الوجوب مطلقا أبدا دائما، مو هذا التأسي. أنت حتى يصدق تأسيت بالنبي إذا النبي جاء به على وجه الاستحباب حتى تكون أنت متأسيا به لابد شنو؟ أحسنتم، لابد أن تأتي به على وجه الاستحباب. وإذا جاء به النبي على وجه الوجوب حتى تكون أنت متأسيا به لابد أن تأتي به على وجه الوجوب، وإذا جاء به على وجه إباحة لابد أن تعتقد بإباحته. واضح؟ واضح وجه التوهم؟ كأنما المتوهم توهم قال التأسي يعني بعد هذا وجوب الإتيان بالفعل دائما مطلقا، ولا مو هيك التأسي؟ هذا هو رده، هذا الرد الأول. أشكل صاحب الفصول بعدنا من الرد الأول، أشكل صاحب الفصول على العلامة في الإباحة بالخصوص بأنه إذا جاء النبي بالفعل مباح أنتم قلتم بأن التأسي يقتضي الاعتقاد بإباحته، بينما التأسي هو اعتقاد، لو التأسي بالاعتقاد لو التأسي بالفعل، ها التأسي بالفعل، بينما أنتم قلتم بأن التأسي في حال الإباحة هو الاعتقاد بإباحته، فجعلتم التأسي بالإباحة في الاعتقاد. هذا الإشكال ما يرد على شنو؟ على الوجوب والاستحباب. إذا النبي جاء بفعل واجب فالتأسي يقتضي الإتيان بذلك الفعل على وجه الوجوب، إتيان فالتأسي بالإتيان، إتيان على وجه الوجوب. بالاستحباب التأسي يقتضي الإتيان بذلك الفعل على وجه الاستحباب، بينما في الإباحة هكذا قال العلامة في الإباحة التأسي يقتضي الاعتقاد بإباحته. طب أشكل صاحب الفصول بالإباحة شنون اعتقاد التأسي؟ التأسي ليس بالاعتقاد، التأسي بالفعل، هذا إشكال صاحب الفصول. المصنف أجاب عن هذا الإشكال بأن العلامة لا يريد بالتأسي بالإباحة مجرد الاعتقاد، بل التأسي في المباح هو أن يتخير المكلف بين الترك وبين الفعل، هذا التأسي المباح. يقولوا هذا يقتضي، هذا التأسي المباح بهذا المعنى يقتضي ظاهر عبارة العلامة، صدر عبارة العلامة يقتضي هذا المعنى، وذلك لأن العلامة عندما فسر الأسوة قال عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذي شنو؟ على الوجه الذي فعله. خب إذا فعله على أنه مباح فالتأسي يعني شنو؟ يتخير بين فعله وبين تركيب المباح. وليس التأسي في المباح هو مجرد الاعتقاد بالإباحة حتى يشكل صاحب الفصول بأنه التأسي لا بالاعتقاد وإنما بالفعل. التأسي في المباح والتخير بين أن يفعل ذلك الفعل وبين أن يترك ذلك الفعل. نعم، إذا فعله، إذا فعل المباح فحتى يتحقق التأسي عمليا لابد أن يعتقد جنو بكونه مباح. يعني شنو الفرق؟ هو إذا كان مباح وأتى به خب شلون نميزه عن كونه مستحب أو واجب؟ بشنو؟ باعتقاده الإباحة إذا فعله. التأسي عملية إذا فعل ذلك المباح إنما يتحقق باعتقاد إباحته، حينئذ يتحقق ماذا؟ يتحقق التأسي عمليا. وإلا شو الفرق بين كونه واجب ومستحب؟ مجرد هذا اعتقاد. فيتخير بين فعله وتركه، هو فعله مثل ما تفضل، إما يفعله وإما يتركه، هذا التأسي. ولكن إذا فعله فحتى يتحقق الأسوة، تتحقق الأسوة العملية لابد أن يعتقد إباحته حتى تحقق الأسوة العملية. هذا هو الجواب الأول. لا ننسى احنا عندنا دليل اليمن على وجوب كل فعل يفعله المعصوم، قلنا بثلاث ردود. الرد الأول أن الأسوة لا تقتضي الوجوب، هذا الرد الأول. هذا الرد الأول أشكر عليه صاحب الفصول وأجبنا، إذن الرد الأول إيش بيه؟ تامون. هذا كله إحنا بالرد الأول، الرد الأول لهذه الآية، نقول هذه الآية لا تدل على وجوب فعل المعصوم، فهذا الرد الأول تام صحيح. أشكر عليه صاحب الفصول ولكن أجبنا عن إشكاله، إذن يعود هذا الرد تاما. هذا الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني نقول هاي الآية لا تدل على الوجوب، على وجوب التأسي. نعم هي تدل على رجحان التأسي بالنبي وحسن التأسي بالنبي، ولا يوجد فيها ما ظاهره الوجوب وما يدل على الوجوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وين دلاء الوجوب؟ ماذا مثلا خذوا رسول الله شنو أسوة حسنة مثلا، حتى نقول هاي خذوا ظاهرها الأمر والوجوب. لا، كان لكم رسول الله أسوة حسنة، فلا يوجد في الآية ما يدل على الوجوب. هذا الرد الثاني. طبعا هذا الرد الثاني يصبح ردا فقط على الوجوب، أما على الاستحباب لا يصبح ردا. الرد الثالث لو سلمنا بأن الآية ظاهرة في وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نرفع اليد عن الإشكال الثاني، كما أيضا نرفع اليد عن الإشكال الأول، إشكال العلامة، نقول لا، معنى التأسي هو نفس الفعل يكون ماذا؟ واجبا دائما وأبدا. فهمت وياي؟ فنرفع اليد عن الإشكالين، جاب الإشكال الثاني نرفع اليد عنه، نقول لا، الآية ظاهرة في وجوب التأسي. نرفع اليد عن الإشكال الأول، نقول معنى التأسي هو أن يكون فعل المعصوم واجب، متأسي بمعنى فعله على الوجه الذي جاء به، لا، وإنما يكون واجبا، نسلم به متناسب. إلا أنه مع ذلك الآية واردة في مورد خاص، فإذا دلت على وجوب التأسي وأن ذلك الفعل واجب، فهي تدل على أن الفعل الواجب هو الفعل في ذلك المورد الخاص. شنو ذلك المورد الخاص؟ الآية نزلت في واقعة الأحزاب، وهي واردة مورد الحث على التأسي بالنبي في الصبر في القتال، فإذا دلت الآية على وجوب التأسي وأن ذلك الفعل الواجب واجب، فهي تدل على أن الصبر في القتال كبير واجب. وأما أجل من ذلك لا تدل، لا تدل الآية على أن كل فعل يأتي به المعصوم ولو كان غير الصبر هو شنو؟ غير الصبر في القتال هو واجب، ما أدل. واضح؟ هذا اللي لعله يرجع لمن؟ يرجع إلى ما ذكره صاحب الكفاية، من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو مانع من انعقاد ماذا؟ الإطلاق. قدر متيقن منين؟ من مقام التخاطب. عندنا قدرين متيقنين، عندنا قدر متيقن من خارج مقام التخاطب، وعندنا قدر متيقن منين؟ من مقام التخاطب. اللي وقع به الكلام أنه يمنع انعقاد الإطلاق أو لا هو منه قدر متيقن من مقام التخاطب، أما الخارج عن مقام التخاطب فهذا قطعا لا يمنع الإطلاق، وإلا لكان كل كلام شبيه مقيد أو كل كلام هو ليس بالمطلق، باعتبار أن لكل كلام هناك قدر متيقن من خارج مقام التخاطب. فلو أمر بإكرام العالم فهناك قدر متيقن من خارج مقام التخاطب، فقطعا شنو الفقيه الهاشمي العادل الورع قطعا هذا داخل مو، فلا نحتمل أن هذا لا يراد ويراد ماذا غيره، نحتمل فهذا قدر متيقن لو لا قدر متيقن، إلا أنه قدر متيقن النية من خارج مقام التخاطب، فلم يقل أحد بأن هذا يمنع من انعقاد الإطلاق فنقتصر على الفقيه الهاشمي العادل كذا، ما حد قال أكثر من العالم، كل عالم مطلق واضح إن شاء الله، وإنما وقع الكلام في القدر المتيقن من مقام التخاطب، هذا يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع من انعقاد الإطلاق. اللي هي هاي مثالها مثلا قاعدة التجاوز، الرواية كانت واردة وين؟ في الصلاة، يقول لي أنا كبرت ودخلت بالقراءة نسيت التكبير دخلت بالقراءة، أو اشتبهت بالتكبير بعد ما دخلت بالقراءة، أو اشتبهت بالقراءة بعد ما دخلت بالركوع كذا، يقول للإمام إذا دخلت في الجزء كذا أمشي، يقول له فماكو مشكلة ماكو مشكلة دخل، بعدين انطى قاعدة انطى قاعدة وهي أنه كلما دخلت في جزء آخر فأمضي أمضي قال. هاي القدر المتيقن منها في مقام التخاطب الصلاة، ولو كانت هي قاعدة عامة كلما دخلت في جزء آخر هاي شاملة للوضوء شاملة الكذا شاملة، واضح إن شاء الله، إلا أن القدر المتيقن منها في مقام التخاطب. ليش في مقام التخاطب؟ لأن كلام كانوا عن ماذا؟ عن الصلاة، هذا القدر المتيقن مانع من إعقاد الإطلاق، فنجي نقول بعد هاي القاعدة ما تتمسك بها علما لخارج الصلاة، وإنما نقتصر فيها على الصلاة، أو لا القدر المتيقن ليس مانع من مقام التخاطب، فيتمسك بهاي القاعدة حتى في غير الصلاة. هل بي كلام صاحب الكفاية ذهب إلى أن القدر المتيقن من مقام التخاطب مانعا من إعقاد الإطلاق، فهذا فهذا فالرواية وردت في هذا المورد، فهذا المورد هو القدر المتيقن فهو مانع من إعقاد الإطلاق. المصنف ها
لا يعتقد بقاعة التجاوز،
لا يعتقد بها في الصلاة بعد ما نقدر نقول في كل مورد
هو
إيه كنت الصلاة على هذا الكلام كنت في الصلاة إذا ما كنت دليل آخر. المصنف يقول هذا المورد في محل كلامنا، طبعا قبل هذا قبل نجمع كلامنا، هذا قدر متيقن ما من إعقاد الإطلاق يعني قيد، يعني يكون مقيدا لو لا اصلا يمنع منين يمنع من عقاب الاطلاق. المصنف يقول لا مو يقيد، مو يكون اللفظ مطلق ثم هذا ماذا يقيده، لا اصلا يمنع ماذا يمنع من انعقاده، اصلا لا ينعقد اطلاقه. عندي حالتين، مره يكون اللفظ مطلق ويقيد فهو ظاهر في الاطلاق إلا أن المقيد يقدم عليه، المقيد يقدم عليه. مر لا أصلا لا ينعقد إطلاقا، كما إذا لم يكن في مقام البيان المتكلم، إذا لم يكن في مقام البيان بعد أكو إطلاق؟ ها؟ ما تطلق. فالمصنف يقول القدر المتيقن مقام التخاطب، هذا أحد مقدمات الحكمة، أحد المقدمات التي لا بد من توفرها حتى ينعقد الإطلاق. فإذا لم تتوفر أصلا ما أكو إطلاق، مو أكو إطلاق ثم يقيد. واضح إن شاء الله. فهو ليس رافع للإطلاق بعد انعقاده، بل هو مانع أصلا من انعقاد الإطلاق. هذا إذا اتضح نقول في محل كلامنا بأن الآية واردة في هذا المورد، في معركة، في واقعة الأحزاب، واردة في أمر المسلمين بالتأسي بالنبي في الصبر في القتال، فهي إذا دلت على الوجوب تدل على وجوب الصبر في القتال، لأن هذا هو القدر المتيقن من مقام التخاطب، لأن الآية واردة في هذا المورد. فأصلا لا إطلاق فيها، مو أكو إطلاق ويقيد. التفتوا يا لولا؟ واضح هذا؟ وقد يظن ظان لما قرن من بداية، قال وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين، الأول في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل، فقد قال بعضهم أنه يدل بمجرده، هذا الفعل مجرد عن يعني كل قرينة، على وجوب الفعل بالنسبة إلينا، هذا القول الأول. القول الثاني وقيل يدل على استحبابه بالنسبة إلينا، يعني حتى لو كان بالنسبة إلى النبي هو مباح. وقيل لا دلالة على شيء منهما على الوجوب والاستحباب، أي أنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا. أي النقطة الثانية. النقطة الثالثة قول مختار المصنف ودليله، قال والحق هو الأخير، لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. ليش؟ لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة، الدلالة على الوجوب والدلالة على الاستحباب. هذا اللي قلنا الدليل المصنف وعدم الدليل. دليل الخصم، قال وقد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله، ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا. فمقتضى وجوب الاقتداء أن كل فعل يفعله واجب في حقنا، وإن كان بالنسبة إليه بالنسبة للنبي لم يكن واجبا، إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوب في حقنا. هاي سيدنا قلنا إلا إذا كخرينا فلنرفع اليد عن وجوب. وقيل إنه إن لم تدل الآية على الوجوب على وجوب الاقتداء فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء به واستحبابه. أجوبة ثلاثة قلنا، وقد أجاب العلامة هذا الجواب الأول، وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن الجواب كما نقل عنه، إذ قال إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأن الغير فعل ذلك الشيء على الوجه الذي فعله، على الوجه الذي فعله ذلك الغير. شو نوع الوجه بينها؟ فإن كان واجبا الوجه الذي فعله عليه هو الوجوب تعبدنا بإيقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، وإن كان الفعل يعني وإن كان الفعل مباحا تعبدنا باعتقاد إباحة، اعتقاد. هذا راح يجي صاحب الفصول يشكل، قال وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد إباحته. المصنف يريد يدفع إشكال صاحب الفصول قال وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد حتى يرد عليه كما في الفصول لأن ذلك أسوة في الاعتقاد لا في الفعل. هذا إشكال صاحب الفصول، لو كان التأثي بالمباح وبالاعتقاد فهذا إشكال عليه، أن التأثي بالاعتقاد مو بالفعل، بل يريد العلامة كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك، إذ الأسوة في كل شيء بحسب ما له من الحكم. إذا كان مباحا فالأسوة فيه في المباح هو أن لا نلتزم لا بالوجوب ولا لا بالفعل ولا بالترك. قال فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل غير إلا باعتقاد شنو؟ الإباحة. هذا قلنا الأسوة العملية إذا جاء بالمباح لا تتحقق إلا بالاعتقاد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول إن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فلا نسلم دلالتها دلالة الآية على وجوب التأسي. الإشكال الثالث، قال مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب فهي واردة مورد الحث على التأسي به بالنبي في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه، حسن التأسي في كل فعل حتى الأفعال العادية. ما بها دلالة؟ قال وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، هذا المورد هو القدر المتيقن فهو يخصص أو يقيد، لا أصلا لا ينعقد إطلاقه. هذا الذي نقوله. قال بل إنما نقول إنه يكون منه المورد، إنه المورد يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق. ليش يكون عقبة؟ لأن من مقدمات الحكمة شنو؟ أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. خذوا هذا المورد قدر متيقن مقام التخاطب فيمنع انعقاد الإطلاق. قال فهو يبر بالإطلاق من دون أن يكون له ظهور في التقييد كما نبهنا على ذلك في أكثر مناسبة. من دون أن يكون له ظهور في التقييد يعني يكون مجمل، يريد يقول يكون مجمل. فبالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقن ما بظهور مجمل، فلا ظهور في العموم ولا ظهور في ماذا؟ في التقييد. فهو يمنع من عقاد الإطلاق فقط فيكون مجملا، وهذا معنى عبارة من دون أن يكون له ظهور في التقييد، مو ظاهر في التقييد وإنما يكون مجملا. والخلاصة أن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعل، على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا أو استحبابه مطلقا بالنسبة إلينا بعيدة، هذه الدعوة بعيدة كل البعد عن التحقيق. وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أو اتباعه على وجوب كل ما يفعله في حقنا، فإنها هذه الآيات دلالة هذه الآيات أوهم من أن نذكرها لربها. الثاني في حجية هذا الصورة الواضعة التي وقع فيها النزاع الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.